بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، حمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. وبعد، فأيها الأخوة، كما حدثتكم في الصبح أنه من دواعي السرور أن نلتقي مع هذه الوجوه الطيبة، وخاصة في كندا التي لم أزرها منذ فترة طويلة، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا اللقاء بداية لقاءات مستمرة إن شاء الله، وزيارات متبادلة بيننا وبينكم. هذه الدورة أيها الأخوة دورة في علم أصول الفقه، وهو علم يكاد أكثر المسلمين اليوم يجهله، وكثير من الشباب المسلم حتى الذي لديه ثقافة شرعية ليس لديه معرفة بهذا العلم وبأصول هذا العلم وتطبيقات هذا العلم، ومما يجعل الكثير من الثقافة الشرعية وبالذات الفقهية منها يسيطر عليها كثير من الجمود بدون فهم صحيح لعلم أصول الفقه، وبدون تطبيق صحيح لعلم أصول الفقه لا يمكن للمسلم أن يفهم الفقه. هكذا باختصار، لا يمكن أن تعرف الفقه، لا يمكن أن تتعامل التعامل الصحيح مع الفقه إلا إذا عرفت وتعلمت علم أصول الفقه. هذا بالنسبة للمسلم العادي. أما المجتهد فلا شك أنه يحتاج إلى هذا العلم، لأنه بدونه لا يستطيع أن يجتهد. بدون هذا العلم يستحيل على العالم أن يستنبط الأحكام. هذا العلم هو العلم الأساس في استنباط الأحكام. ومن هنا تأتي أهمية هذا العلم وفضيلة هذا العلم، لأنه أساس في فهم الشريعة، وأساس في استنباط حكم الله رب العالمين، وأساس في معرفة درجة هذا الحكم وأهمية هذا الحكم وما ينبني عليه، وأساس في فهم كيفية الخروج من التعارضات التي قد تبدو لنا أحيانا في النصوص الشرعية. كيف يتعامل الفقهاء مع هذا؟ إذا أضفت إلى هذا أنك بفهمك لأصول الفقه تفهم لماذا اختلف العلماء. حقيقة كثير من الشباب اليوم لا يعرف لماذا اختلف العلماء إلا معرفة عامة. من أسباب الاختلاف اختلافهم في علم في أصولهم في الأصول، ومن هنا يأتي الاختلاف في الفروع، وهذه مسألة لها أهميتها الكبرى كما سنرى. كثير من الشباب اليوم مثلا في قضية مثل قضية المذهبية يتحدث عنها وهو لا يعرف حقيقتها. يقول بعض الناس أنه لا بد من اتخاذ مذهب، وبعض الناس يقولون لا، ليس لك أن تتخذ مذهب بل نتبع الأصول، ثم كلاهما لا يعرف حقيقة القضية إذا لم يكن يعرف علم أصول الفقه. نعم، إذا عرفت علم أصول الفقه عرفت أنه لا مانع مثلا ألا تتخذ مذهب، لكن لا بد أن تستقر على أصول. أما بدون مذهب وبدون أصول فهذا لعب، هذا لعب. إلا إذا كان الإنسان عاميا فمذهبه مذهب من يفتيه، هذه طبعا حال أعظم معظم الناس. لكن من ادعى أن لديه معرفة في العلم الشرعي، ومن ادعى أنه لا يحتاج إلى مذهب لأنه يستطيع أن ينظر مباشرة في الأحكام، لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا عرف علم أصول الفقه. هذا وغيره كثير يبين لنا أهمية هذا العلم وفضيلة هذا العلم وضرورة هذا العلم. المشكلة في هذا العلم تأتي من جوانب، أولا أن الحاجة إليه في الحقيقة ليس لعامة الناس، عامة الناس ما يحتاجون هذا العلم، وبالتالي ليس هناك ضرورة أن نعمم هذا العلم على عموم الناس، وإنما يحتاجه كما ذكرنا المجتهد، ويحتاجه من يريد أن ينظر في أقوال العلماء فيرجح بينها ويعرف قوة دليل كل واحد منهم طلاب العلم يحتاجون إلى معرفة هذا. أما عموم الناس فهو ليس كالعلوم الأخرى كالعقيدة مثلا أو كالفقه أو كالسيرة التي يحتاجها عموم الناس. كلا، هذا العلم ليس من العلوم الذي يحتاجه عموم الناس. الأمر الآخر أن طبيعة هذا العلم أنه مملوء بالمصطلحات كما سنرى في هذه الدورة. العلم تقريبا كله هو أن تفهم المصطلحات، فإذا فهمت المصطلحات ختمت أكثر من نصف العلم هذا، إذا فهمت هذه المصطلحات على وجهها الصحيح. ومشكلة المصطلحات كما هي في كل العلوم أنها تحتاج إلى تعريف وتحتاج إلى أمثلة وتوضيح حتى الناس تفهمها. ومن هنا تأتي الطبيعة الجافة لعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه طبيعته جافة كعلم الكلام والمنطق وأمثالها، لأنها كلها مصطلحات وتطبيقات لهذه المصطلحات ففيها جفاف، ليس كالعقيدة التي فيها ترقيق للقلوب أو السيرة التي فيها قصص وعبار وكذا أو الفقه الذي يتعلق به الإنسان لحاجته العملية. لا، كلا، طبيعة هذا العلم هذا النوع من الجفاف، وبالتالي يحتاج منكم إلى صبر، يحتاج منكم إلى صبر ومتابعة وكتابة. العلوم الأخرى قد واحد يقول أحفظ أفهم، هذا العلم يستحيل، إن لم تعرف المصطلحات يستحيل أن تفهم هذا العلم، ولا تظنن في نفسك أنك تستطيع أن تحفظها إلا إذا كنت ذو ذاكرة خارقة، وقليل من الناس على هذه الصورة. طيب، بهذه المقدمة نبدأ في علم أصول الفقه، وسأبدأ بطريقة تختلف عما اعتاد عليه من يعلمون العلوم لطبيعة هذا العلم ولطبيعة الجمهور، فسنبدأ بطريقة أخرى غير الذي تعودنا عليها. إذا نقدر أتحرك. فنبدأ بمثال ومنه نفهم إن شاء الله علم أصول الفقه أو تعريف علم أصول الفقه. ما حكم الصلاة في الإسلام؟ طبيعة الدرس أو طبيعة الدورة ستكون حوار بيني وبينكم في الغالب، فأرجو المشاركة ويعني عدم الخجل في هذه القضايا. ما حكم الصلاة في الإسلام؟ صلاة واجب. طيب، نبدأ إذن نقول الصلاة واجب. ما الدليل على أن الصلاة واجبة؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، غيره؟ وأقيم الصلاة، تمام، نعرف وأقيم الصلاة. الدليل عندنا الحكم، الدليل وأقيم الصلاة. طيب، وأقيم الصلاة هذه كلام من؟ كلام الله عز وجل. إذن الدليل آية من القرآن، آية من القرآن، كلام بديهي، ما في تعقيد إن شاء الله، إحنا نحاول نضبط المسألة. طيب، يأتينا سؤالين الآن. السؤال الأول، كيف استخدمنا هذه الآية دليلا على أن الصلاة واجبة؟ من جهتين. أولا، طيب أمر أنها هي آية من القرآن، هل هي حجة علينا؟ هل لازم نعمل بها؟ ليش لازم نعمل بها؟ لأنها كلام الله، لأنها من القرآن. طيب إيش الدليل على أن القرآن حجة علينا؟ شوف، انتبه معي، احنا استخدمنا الآية وقلنا هذه الآية دليل، يكفينا أنها آية في القرآن. طيب، ما الدليل على أولا أنها آية، وما الدليل على أن القرآن حجة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا اتفقنا أنها آية في القرآن والقرآن حجة علينا، ما الدليل على أن وأقيموا الصلاة تفيد الوجوب؟ ممكن تفيد الاستحباب، الأفضل تصلي، ما واجب. انظر، هذا الفرق الهائل بين علم الأصول وعلم الفقه. علم الفقه خلاص ما انت
يقين. قال لك الصلاة واجبة، دليل عليها آية حديث نص ثابت. كون أن القرآن حجة هو يأخذ قضية بديهية، كون أن وأقيم الصلاة تفيد الوجوب، الفقيه يأخذها على أنها قضية بديهية. في الأصول لا، الأصول ما يناقش الفروع، ما يناقش قضية أن الصلاة واجبة ولا مش واجبة، والزكاة واجبة ولا مش واجبة. في الأصول ما يناقش هذه القضايا، هذه قضايا فروع، هذه قضايا فقه. الأصول يناقش ما هي الأدلة الكلية، هذا دليل فرعي، هذا وأقيم الصلاة نسميه دليل فرعي، جزء من دليل كلي هو القرآن. عندنا دليل فرعي آخر، بني الإسلام على فن وإقام الصلاة، ما في حديث، إذن حديث من السنة، ما في الحديث فرعي، السنة كلية. إذن جاءنا أول تعريف حتى نفرق، نقول عندنا أدلة فرعية وأدلة كلية. الأدلة الكلية هي القرآن، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، شرع من قبلنا، وهكذا أدلة كثيرة. نسميها أدلة كلية ليش؟ لأن تحت كل دليل كثير من الأدلة الفرعية. يعني القرآن آية واحدة ولا آيات كثيرة؟ كذلك السنة حديث واحد ولا حديث كثيرة؟ حديث كثيرة. الإجماع، هل هناك إجماع على قضية واحدة ولا قضايا كثيرة؟ كل إجماع هو دليل فرعي أو حكم فرعي، دليل فرعي. الإجماع ككل دليل كلي. القياس، كل قياس نفسه دليل فرعي. القياس ككل دليل كلي. علم أصول الفقه هل يناقش الأدلة الفرعية ولا الأدلة الكلية؟ علم أصول الفقه يتعامل مع الأدلة الكلية، لا يتعامل مع الأدلة الفرعية. يعني علم أصول الفقه لما يأتي لحديث ما ينشغل في الحديث هذا صحيح ولا مش صحيح. علم أصول الفقه يقول لك إذا صح الحديث فتطبيقاته كذا، ينبني عليه كذا، ما في مثلا، وهذه من القضايا اللي راح نأتيها. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا، هل فعلا إذا رفعت لم فعل شيئا، هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر واجب علينا ولا يعتبر سنة ولا يعتبر أمر مباح إذا شئنا فعلنا وإذا شئنا لم نفعله؟ قضية كلية. ما يأتينا كل فعل ويناقش بذاته، يناقش مبدأ الفعل. إذا رضى الله سلم فعل شيئا ما حكمه؟ هكذا المقصود. إذا رضى الله سلم ترك شيئا، شيء لم يفعله، هل تركه سنة؟ هل تركه واجب؟ هل تركه مباح؟ هكذا يتعامل علم. واضح؟ إذن عرفنا الدليل الفرعي وعرفنا الدليل الكلي. طبعا احنا تعريفات عامة، انا اعطيك الفكرة، انا يهمني انك تفهم اكثر مما يهمني انك تحفظ. اذا فهمت حصلنا المطلوب. طيب ما خلصنا، نأتي لكل دليل من هذه الأدلة الكلية والناقص قضية يسمونها حجية هذا الدليل، حجية الدليل. بمعنى هل هذا الدليل لو ثبت هو حجة، يعني نستطيع أن نستخرج منه الأحكام ولا ما له قيمة؟ نعطي مثال، القرآن حجة ولا لا؟ حجة بالاتفاق، لم يختلف عليه أحد، لا شيعة لا سنة لا خوارج لا ما أحد اختلف على أن القرآن حجة من فرق المسلمين ظاهر الجواب. هل الحديث حجة؟ هنا صار في اختلاف. السنة ككل حجة، لكن السنة تنقسم أقسام، في سنة متواترة وفي سنة آحاد، في فعل وفي قول، في قول وفي فعل وفي تقرير وفي ترك. هل هم بدرجة واحدة ولا مختلفة؟ هل كلهم حجة ولا بعضهم حجة وبعضهم لا؟ الحديث نفسه أنواع، حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف. هل كلهم حجة ولا بس الصحيح ولا بس الحسن والصحيح؟ هل الضعيف حجة ولا مش حجة؟ جرى اختلاف. لكن السنة كدليل كلي حجة. تفريعات سنتطرق إليها وكيف اختلف العلماء في هذه المسألة. الإجماع هل هو حجة؟ إذا ثبت أن المسلمين أجمع على قضية، اختلف المسلمون في هذه القضية، مثلا الشيعة يرفضون الإجماع، ما في شيء اسمه إجماع، ما في حاجة للإجماع لوجود الإمام، الإمام هو الذي يثبت، هذا من عقائد الشيعة، وبالتالي ما في داعي للإجماع. فالإجماع ليس بحجة عند الشيعة. القياس هل هو حجة؟ ليس بحجة عند الظاهرية. قياس يقول لك القياس من الهوى، ليس بحجة. قول الصحابي هل هو حجة؟ في اختلاف، بعض المذاهب لا تأخذ بقول الصحابي. شرع من قبلنا هل هو حجة؟ ليس بحجة عند الحنابلة. انظر، فإذا عندنا أدلة كلية، دليلين فقط متفق عليهما هما الكتاب والسنة، باقي الأدلة اختلف فيها النقل. حنيجي هذا كله بالتفصيل، حنجيك كله حنجيك هذا كله. احنا نعطيك الان فكرة عامة عن وين رايحين احنا، زين؟ هنفصل في الاجماع، هنفصل في القياس، هنفصل في قول الصحابي شرع من قبلنا، هذا اذا الله احيانا واحياكم وصبرنا على هذا العلم. طيب، لكن العلم يتكلم عن هذه القضية. اذا عرفنا الفرق بين الدليل الفرعي والدليل الكلي، وقلنا ان الادلة الكلية، نوعين، أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة فقط، وباقي الأدلة الكلية مختلفة عليها. يأتي تحت الأدلة الكلية مثلا عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة عند من حجة هذا؟ عند الإمام مالك. عمل أهل المدينة عند الإمام مالك يقدم على حديث الآحاد. شوف حجيته، درجة حجيته عند الإمام مالك. هل هو حجة عند غير الإمام مالك؟ ما هو؟ ومن هنا تعرف أول اختلاف بين العلماء في الأصول، اختلافهم في الأدلة نفسها، هل هي حجة ولا مش حجة؟ بعضهم يعتبرها حجة، بعضهم لا يعتبرها حجة. ثم يأتي الاختلاف الثاني، الترتيب. أي هو أهم؟ قول الصحابة عن القياس؟ البعض يقدم قول الصحابي على القياس، والبعض يقدم القياس على قول الصحابي. انظر، فالاختلاف يأتي في حجية الأدلة، ثم يأتي في درجة الحجية هذه ترتيبها. هذا كله تحت الأدلة الكلية، وهي إن شاء الله محاضرات بعد ما نخلص من الحكم التكليفي والحكم الوضعي ندخل في الأدلة الكلية. نرجع الآن إلى مثالنا. قلنا نقيم الصلاة آية من القرآن، نأتي ونناقش هل القرآن حجة؟ حجية القرآن يناقشها علم يسمونه علم القرآن. حجية السنة تناقشها قضية علم المصطلح. إذا علم أصول الفقه يعتمد على علوم أخرى. علم أصول الفقه بالذات يعتمد على أربعة علوم، يعتمد على علم القرآن، ويعتمد على علم المصطلح، ويعتمد على علم اللغة العربية، علوم اللغة العربية، كما سنرى اعتماد كبير على علوم اللغة العربية، ويعتمد على علم المنطق، العقل، استخدام العقل. قضايا لابد أن تمشي بطريقة منطقية ولا ما تقبل. القرآن جاء يثبت هذه المسألة ويعلمنا أننا يجب أن نلتزم في هذه القضية. كم درجة الالتزام بالعقل سنأتيها الثالثة، لكن لابد أن تكون مسألة منطقية وإلا ترفض في علم أصول الفقه، والنقاش كله مبني على هذا المنطق. اللي يسميه مثلا الغزالي يسميه علم البرهان، علم البرهان. بعض العلماء، ليس أنا أقول لك الكلام، لأن بعض العلماء يدخل المنطق تحت علم أصول الفقه، وبعضهم يدخل بعض المباحث اللغوية تحت علم أصول الفقه، وكذلك المصطلح، وكذلك علم القرآن. طبعا في الحالة يصير علم أصول الفقه في كل شيء. احنا نقول لا، الأفضل من ذلك أننا نقول الدليل على أن القرآن حجة، ارجع إلى علم القرآن، تجد الحديث عن إعجاز القرآن، تجد الحديث عن تدوين القرآن، تجد الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف جاء بالقرآن، فتعرف منه أن القرآن كلام الله، إذا هو حجة علينا. وكذلك بالنسبة للسنة، فلن ندخل كثيرا في قضية حجية القرآن وحجية السنة، لأنها علمين كاملين، فنرحيلكم إلى علم القرآن وعلم المصطلح. وأعتقد أن الموجودين هنا ما يحتاج إثبات أن القرآن حجة أو السنة حجة. باقي الأدلة سنتكلم عنها من ناحية حجية. نكمل، نرجع للإنسان. الآن القرآن حجة، اتفقنا على هذا. أقيموا الصلاة آية في القرآن، إذن هي حجة علينا، خلصنا من هذه القضية. طيب ما الدليل على أن نقيم الصلاة تفيد أن الصلاة واجبة؟ ليش ما كنا قلنا الصلاة مستحبة والدليل أقيم الصلاة؟ من إجابة؟ تفضل. فعل الأمر، أقيموا فعل مضارع ماضي ولا أمر؟ فعل أمر، أقيموا فعل أمر. طيب فعل أمر، اتفقنا أن فعل أمر، ما الدليل على أن فعل الأمر يفيد الوجوب؟ اللغة العربية تقول أن فعل الأمر يفيد الوجوب، لو كان كذلك لكان عندنا مسائل كثيرة، لأن كل قضية أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم معناها تصير واجب، صح؟ ها؟ أي؟ يا من الله؟ اشرح لنا شوية. يعني إيش من على الله تقصد؟ إيه جاء من الله. الله سبحانه، أعطيك مثال آخر. الله سبحانه وتعالى يقول غير محلي الصيد وأنتم حرم. المحرم لا يجوز له أن يصيد. في نهاية الآيات يقول الله سبحانه وتعالى في يعني تكملة الآيات يقول وإذا حللتم فاصطادوا. يعني كل واحد يروح العمرة ويعتمر ويحل من الإحرام لا يروح صيد. فاصطادوا فعل أمر كده. ومن الله. تفضل يا ماشي. إذا هذا الدليل وحده ما يكفي؟ حلو. إذا القاعدة تقول أن فعل الأمر، هكذا القاعدة الأصولية تقول فعل الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة. فعل الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة. ماشي؟ فالقاعدة هذه، هذه نسميها قاعدة. فعل الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة. تمام جاي. طيب بناء على هذه القاعدة الفعل واقيم فعل أمر يفيد الوجود طورا، إذن الصلاة واجب، إلا إذا جاءنا دليل آخر جاءنا يفرضه عن الوجوب. ماشي؟ إيش اللي ممكن يفرضه عن الوجوب؟ دليل معارض. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من شرب واقفا فليستقف، حديث صحيح أن اللي يشرب واقف لازم يرجع، هذا فعل أمر، بل يستقف هذا للأمر، والأمر يفيد الوجوب. إذن لازم كل واحد يشرب واقف يرجع اللي شربه. لكن جاء قرينة وهي قول علي عليه رضوان الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب واقفا عند زمزم، فصرفت الفعل من الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أن أنت الأفضل تنزيها ألا تشرب واقفا، الأفضل أنك. ما الذي حوله من الواجب؟ لو لم يوجد هذا الدليل الآخر لأصبح الشرب واقفا حرام، ولأصبح الاستقاء من الشرب الواقف لأصبحت واجبا، لأن فعل الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفت القرينة. الحمد لله جات القرينة هذه ولا كانت ورا؟ لاحظ شلون؟ طيب، إذا الانتقال من الدليل إلى الحكم يحتاج ماذا؟ يحتاج قاعدة. من الدليل الفرعي، هذا دليل فرعي، إلى حكم فرعي، راح نأتي إيش هو الحكم الفرعي. من هذا الدليل حتى ننتقل إلى الحكم الفرعي نحتاج ماذا؟ نحتاج قاعدة. واضح؟ طيب، يأتي سؤال مهم، ما الدليل على أن هذه قاعدة صحيحة؟ وضح؟ منطق احنا نشتغل. ما الدليل على أن هذه القاعدة صحيحة؟ ما الدليل على أن فعل الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة؟ أدلة كثيرة جدا. أولا اللغة العربية، اللغة العربية، في اللغة العربية إذا واحد أصدر فعل أمر عادة في اللغة يستخدم للاستحباب أم للوجوب؟ ما الدليل على أن اللغة تجعل فعل الأمر يفيد الوجوب؟ هذا مبحث من مباحث اللغة، ما ندخله تحت الفصول. إحنا نستخدم هذه القاعدة اللي أعطونا إياها أهل اللغة وقالوا لنا أن فعل الأمر يفيد الوجوب، وعندهم أدلتهم اللغوية بشواهد استخدام العرب لفعل الأمر تدل منها على أن فعل الأمر يفيد الوجوب. انتبه، الفقيه لما يأتي ويقول الصلاة واجبة والدليل عليها أقيم الصلاة ما يناقش أن القرآن حجة ولا لا، وما يجيب لك في كل قضية يقول لك والقاعدة فعلا، ما يجيب لك القواعد، هو القاعدة بديهية بالنسبة له، والحجية حجية الأدلة بديهية بالنسبة له. كذلك الأصولي لما يستخدم القواعد العربية يعتبرها بديهية بالنسبة له، هذا شغل أهل اللغة أن يثبتوا أن فعل الأمر يفيد الوجوب. دليل آخر على أن فعل الأمر يفيد الوجوب من السنة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل طرف. طيب إيش على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. طيب لو كان الأمر لا يفيد الوجوب هل في مشقة؟ هل يكون هناك مشقة؟ لو فعل الأمر يفيد الاستحباب هل تكون هناك مشقة؟ ما تكون هناك. فدل الحديث على أن فعل الأمر يفيد الوجوب لأن في الوجوب مشقة. شوف استخدام العلماء كيف حديث واحد يقول الله تعالى أصل القضية، لكن هكذا سبحان الله عقولهم فهمهم وحرصهم على استخراج كل المعاني من النصوص، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. عند كل طلب. الأمر بالسواك لو كان للوجوب لكان فيه الحق، فوضح أن الأمر يفيد الوجوب. والأدلة أخرى كثيرة. إذن عندنا دليل فرعي، عندنا دليل كلي، وعندنا قاعدة فقط واحد وهو الحكم الفرعي والحكم الكلي، وهو باقي محاضرة اليوم. الحكم الفرعي والحكم الكلي، احنا خلصنا من الأدلة الكلية. نسأل سؤال آخر حتى نبين الفرق بين الحكم الفرعي والحكم الكلي. أي حكم الزكاة واجبة ولا مستحبة ولا إيش؟ الزكاة واجب. أي حكم الصيام؟ الصيام واجب. الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الصيام واجب، الحج واجب، الوضوء للصلاة واجب. هذه كلها تدخل تحت حكم كلي اسمه الوجوب أو الإيجاب. ما في؟ إذا الوجوب كم وجوب عندنا؟ كم قضية فيها وجوب؟ قضايا كثيرة جدا. لاحظ ايش حكم الزنا؟ حرام. سرقة حرام. قتل حرام. يجمعها التحريم. اذا عندنا مثل ما قلنا الادلة كلية وادلة فرعية، قرآن دليل كلي وكل آية دليل فرعي، السنة دليل كلي وكل حديث دليل فرعي، القياس دليل كلي وكل قياس دليل فرعي. عندنا حكم كلي، وعندنا كل حكم كلي احكام فرعية. الصلاة واجبة حكم كلي ولا حكم فرعي؟ صلاة واجبة كلي ولا فرعي؟ فرعي. واضح؟ السواك مستحب كلي ولا فرعي؟ حكم كلي. أكل التفاح مباح كلي ولا فرعي؟ فرعي. تحت أي حكم كلي؟ المباح. نعم؟ طيب الآن نقدر نعرف علم حصول الزكاة. علم حصول الزكاة هو العلم بالقواعد العامة المستخدمة في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها الكلية. ما عندي العفو من أدلتها الفرعية، من أدلتها الفرعية أو التفصيلية. نرجع القاعدة التي استخدمناها أتية، الأمر يفيد الوجوب إلا إذا طرفته قليلا. استخدمناها في إيه؟ في استنباط حكم الصلاة اللي هو حكم فرعي من وأقيم الصلاة اللي هو دليل فرعي. ما في معنا؟ قاعدة العامة هي الأمر يفيد الوجوب إلا إذا طرفته قرينة. استخدمناها في استخراج أن الصلاة واجبة وهو حكم فرعي من وأقيم الصلاة وهو دليل كلي ولا دليل فرعي؟ دليل فرعي. ما في؟ هذا هو علم. باقي تظن نستغل في قضية الحكم الكلي والدليل الكلي ثم القواعد. إذن عندنا الآن انقسم الموضوع الى ثلاثة اجزاء: حكم كلي. اذا اثبتنا الحكم الكلي عرفنا ايش هو، دخل تحت كل الحكم الاحكام الفرعيه اللي تتبع. والدليل الكلي اذا اثبتنا ان القياس حجه نستخدم القياس. وبعد ذلك القواعد العامة. إذا نشتغل في هذه الثلاث قضايا: الحكم الكلي، الدليل الكلي، والقواعد. إذا أثبتناها وفهمناها وعرفناها نقدر نستخدمها في تطبيق هذه القضية. يبقى عندنا شيء واحد وهو الاستنباط. الاستنباط ماذا يحتاج؟ هل فقط انك تعرف القواعد وتعرف الادله والاحكام؟ كلا، يحتاج معرفه بالادله التفصيليه، يحتاج معرفه بالقرائن. احنا قلنا الا اذا طرفت القرينه، فكل قضيه لازم تعرف كل ما يتعلق بها. يحتاج فهم، مش كل واحد عنده الادله يقدر يستخرج الحكم ولو حافظ علم الاصول. يحتاج فهم، يحتاج عقل متفتح حتى يستطيع ان يستنبط. ومن هنا تاتي مزيه العلماء المجتهدين. وياتي سبب اخر من اسباب اختراقهم: قدرتهم على الاستنباط. هل كل العلماء في قدرتهم على الاستنباط متساويه؟ سبحان الله. شوف الشافعي مثلا يتكلم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على طفل صغير يقال له أبا النضير، وكان عنده عصفور في قفص، العصفور يسمى النغير. فالرسول صلى الله عليه وسلم مر على الطفل وإذا العصفور ميت في القفص، فمسح على رأسه وقال: يا أبا النضير، ماذا فعل النغير؟ فاستخرج منها الشافعي 99 حكما. من هذا الحديث استخرج منها جواز حق الطيور، صح؟ واستخرج منها سنة تكنية الأطفال. طفل أبي النضير، فمن السنة تكنية الأطفال. واستخرج منها تكنية الطيور، واستخرج منها ملاقفة اليتيم. ويأتيك في آخرها ويقول: وأكتفي بهذا القدر تيمنا بأسماء الله. إذن القدرة على الاستنباط ما هي قضية بسيطة، قضية هي اللي أيضا من أسباب اختراق العلماء. تقرأ بعض أدلتهم تقول: سبحان الله، شلون لقى هذا الدليل؟ كيف اكتشف هذا الدليل؟ كيف خطر في باله أن هذا الدليل له علاقة بالموضوع؟ مثل الدليل اللي استخدمناه قبل شوي: لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك. عشان تنتبه أن هذا الحديث حجة على أن الفعل يفيد الوجوب، يحتاج دقة نظر وانتباه وحكمة يختلف فيها الناس. ومن هنا يأتي سبب آخر رئيسي من أسباب اختلاف العلماء. ماشي؟ الآن ندخل باقي المحاضرة. عرفتوا وين رايحين احنا؟ عرفنا علم الأصول، باقي المحاضرة كلها في الحكم الكلي، وقد تأخذنا محاضرتين لأن الكلام فيها مهم ورئيسي. بعد ذلك ننتقل إلى الدليل الكلي، وإذا لقى وقت ننتقل للقواعد. ماشي؟ فهذه هي السلسلة اللي احنا ماشيين فيها إن شاء الله. طيب، الآن ندخل في إيش؟ قلنا في الحكم الكلي. الحكم الكلي ينقسم الى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي خمسة أنواع: الإيجاب، الاستحباب، الإباحة الكراهة التحريم. هذا الحكم التكليف، إيجاب استحباب كراهة إباحة كراهة تحريم. الحكم الوضعي 5 أنواع.